استراتيجية السلاح الكيميائي والجسور في العقيدة القتالية الإسرائيلية. الكلام ده 89 من نذكر الرجل 89 كتبت عنه معاريف اليهودية مقالة وبعدها انتقل الرجل إلى رحمة الله. كيف؟ هل المرسال قتلت؟ في كلام يقال عن هذا الكلام وليس مستبعد أن هم اللي قتلوا يحيى المشاد هم اللي قتلوا في أي جديد بدعم المقالة اللي هي تحت عنوان استراتيجية السلاح الكيميائي والجرثومي في العقيدة القتالية اليهودية. اليهود عندهم عقيدة بيقتلون الكراقة من التوراة فاحنا بنقتلهم الكراقة من ايه؟ بالعقيدة باليهودية. ما فيش قتال أفضل من دينا. احنا بنقول السلام اختيار مسلم حتى يعني نقرأ امبارح ما تشوف الأخبار يقول لك ما نقدرش نبلغ على إسرائيل نبلغ على إسرائيل احنا شوية شغلات على عينك يا تلك كده مفيش حياة. لا نبغى على حياتك ونبغى عليهم. احنا نبغى على حياتك. المهم استراتيجية السلاح الكيميائي والجسور العقيدة. يقول الرجل رحمة الله نستطيع ان نحدث في الادراك الاسرائيلي من خلال خصائص هذا السلاح في العناصر التالية. اولا هو في الادراك الصهيوني تحول الى سلاح استراتيجي وليس مجرد سلاح تكتيكي. لو ليس سلاحا مكملا في حالة القتال في حالة القتال بل سلاح يملك قدراته الذاتية المستقلة والقادرة على القضاء على الخصم دون الاستعان بأي سلاح آخر. ده أولا. ثانيا وهو سلاح هجومي بجربوه الآن سلاح هجومي فهو ليس وسيلة للدفاع عن النفس ولكنه الأداة الأساسية للاختراق في المحيط العربي الذي يحاصر اسرائيل. ثالثا وهو ليس فقط سلاح عسكري بل انه ايضا سلاح مدني بمعنى انه ليس موجها فقط الى المهني بل والى المواطن العادي وغير المخاطب انه السلاح الحقيقي ضد المحارب. رابعا وهو سلاح الجرثومي والكيميائي وهو سلاح يمكن تطبيقه في لحظة القتال كما يمكن تطبيقه دون إعلان لحالة القتال بل ودون وعي به من جانب الخصم. اسمعوا يا شبابنا اسمعوا يا أمتنا يا أمة الغثاء اسمعوا هذا الكلام منشور في 83 و89 اين كنتم تلعبوا كورة وتغنوا وترقصوا وتمزكوا ويقتلوا بعضكم بعضا لذلك كانت الأمة الإسلامية تكون تحت لأن أطار الأمة الإسلامية تحت والدماء تحت كلهم تحت والشباب يغيروا فيه على مخيلات عليكم ساكن والعدو يخترق الأمة أينما خاف مخيلات عليكم ساكن الكريم ليسوء وجوهكم بالسنين ونقص من السماوات حتى على اضعف الاقوال ان هذا هو باب رباني وبرد عشان اختبار علشان يمتحن الامه دي اتخيلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يقول الرجل في رابعا عن السلاح الجرثومي والكيميائي وهو سلاح يمكن تطبيقه في لحظه القتال كما يمكن تطبيقه دون اعلان لحالة القتال بل ودون وعي به من جانب الخصم. ولذلك في الصحة عندنا يقول لك ايه بهستيريا الاغماء الجماعي. الله يجازيكم بما انتم فيه. الله يجازيكم بما انتم اهل الله. هكذا التصريح هكذا يقال. واحد اسمه معرفش وكان يقول هستيريا الاغماء الجماعي. اي خافي هذه الامة. ولا مجال مصطفى محمود لما هم تحتاج الى من يستخف بها ماذا تفعل؟ واحد يحب الناس عقوبه محترمه ماذا تفعل؟ هتقول الناس بالركوب زي ما قال مصطفى محمود في احدى المقالات بتاعته يقول لك انه كل ياتي لا ندري لها السبب. طب ما تخلوا العلماء يحكون ما تقدر هتقدر نقابه تراكمتها وخلق للعمل الان او نقابه المهندسين او نقابه العلميين السماء المتخصصون لا يجرؤون الان ضد القانون ان يمد يده لمعرفه المجرم الحقيقي لانه لا يراد معرفه المجرم الحقيقي حتى تظل امه تموت رضيعه. ثم يذكر رجل خامسا لا حرام يا حامد رضيع عن السلاح الجرثومي وهو سلاح يحقق التفوق للمقاتل اليهودي الذي يستخدمه من بعد في مواجهة خصم غير قادر على الدفاع عن نفسه. هذا السلاح ينطلق من طبيعة الاستراتيجية اليهودية المقبلة والمتوقعة خلال الأعوام القادمة. رجل في كتاب آخر يقول إن المعركة القادمة 95 وبدء الآن تدريب عملي، مناورات مشتركة مع حرس الأطلس، مناورات مشتركة مع الأمريكان علشان دراسة أرض المعركة وتجربة السلاح. السيناريو الجبتون هكذا من الحياة، الطريق سبحان في مواجهة أمة غير قادرة على الدفاع عن نفسها. وتتصوروا يعني لو عرضنا لهذا الموقف لن نعمل حاجة ولا حاجة، نستسلم على طول ماذا نفعل يعني؟ ما علمنا لحد أبدا، اتحولنا سلمية، اتحولنا أن نكون إيجابيين، استعرضنا الاستسلام. لا أقول لقدر الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يأمر بهذا، ولكن احنا اتحولنا سلمية، ما فيش إيجابية. ثم يذكر الرجل هذا السلاح ينطلق من طبيعة الاستراتيجية الإسرائيلية المقبلة والمتوقعة خلال الأعوام القادمة. كيف لماذا؟ لا، السلاح الكيميائي والجرثومي في الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة وخصائص الواقع العربي المعاصر. إن إسرائيل تدخل في اعتبارها السلاح الكيميائي والبيولوجي، كذلك جميع التحليلات المنخرطة تؤكد أن إسرائيل تعد لنفسها لاستخدام هذا السلاح وبفاعلية معينة. كذلك مما يجب ان تتساءل ان الحرب الكيميائية وما يتصل بها الحرب البيولوجية لا يجرؤ احد في الاعلام الاسرائيلي على ان يتعرض له ولو بالاشارة. لماذا؟ الحديث عن الحرب النووية حديثا متداولا يخوض فيه الجميع ويطرح متغيراته واحتمالاته ببساطه ووضوح، بينما الصمت العجيب يحوط او يحيط بموضوع السلاح الكيميائي والبيولوجي. فلماذا؟ رغم ان مثل هذا الموضوع الحديث عنه متعدد الابحاث هو حديث لا يقتصر على العلماء الذين يتولون الاشراف على مثل هذا النوع من النشاط، ولكنه يتعدى ذلك الى بعدين اخرين اساسيين، بل وكل منهما يمثل خطوره حقيقيه. الاول المتعلق باستخدام السلاح حيث يبرز البعد الاستراتيجي في معناه الحقيقي، والثاني المتعلق بنتائج استخدام السلاح والذي بدوره لا يمكن ان يقتصر على التعامل العسكري الكري، بل لابد ان ينادي ذلك الصفه خاصه في نتائجه. طبعا انا عاوز ان شاء الله ابحر اعمل لكم نسخه تصورها لكم وتتداولوها فيما بينكم، لان الوقت لا يسمح لنا. المهم في النهايه يقول في الاخر الرجل بيقول ايه؟ ان العمل كلام ده 83 و89 يقوم على قدم وساق على اختراع دبابة آلية تسير بالدفع الذاتي بالاشتراك مع السلطات اليابانية قادرة على حمل مواد كيميائية وتسييرها نحو الهدف المقصود. تمشي بالرماد كنترول علشان ايه؟ هم خايفين على حياتهم. المعلومة الرجل اللي هو رسمها ينفجر فيه سلاح كيميائي يتأثر بها، فلابد ان توجه الوقوع الدبابة في وسط العدو وتنفجر يبقى يكبر فيها. وكمان ايه ثاني؟ العمل على تطوير سلاح الغواصات القادر وفي سرية تامة. خلي بالكم من الحتة دي، سلاح غواصات قادر في سرية تامة ان ينقل الى الارض المعادية كميات ضخمة من السلاح الكيميائي او البيولوجي او كلاهما. التطوير بمعاونة جنوب افريقيا لجرثومة تتجه فقط الى العنصر الملون اللي هو احنا لتقضي عليه في خلال اسبوع. نشرت ذلك وكالة رويتر منذ 3 اعوام كان بالرجل التوصل الى قنبلة كيميائية لا يتجاوز وزنها 30 جراما قادرا على ان تبيد 60 مليونا من البشر خلال فترة قصيرة من الزمن. جميع ادوات تدعو للتفائل برعب، ولكن لنفهم حقيقة وديناميكية التعامل لابد ان نربط السلاح الكيميائي والجرثومي بالسلاحين النووي من جانب والصاروخي من جانب اخر. جريمة الوقت يبقى بالجرثوم والكناية والوقت نشرة في عددها 18 مقال عن مفاعل دينونة تملك اسرائيل 300 رأس نووي ماذا نملك احنا السلاح النووي نملك نوى الثمرة نوى يبقى نووي وخلاص تحت القضية أمة تعبت كلام ده في مجلة الوحي اخوة الانسان اذا ما يجري هو التجربة بيقين لسلاح الكيميائي بيقين سلاح كيميائي فيكم حاجات الدجل انه دي حمى الاغماء الجماعي فيكم الكلام ده طب ليه مكتوب ليه بدأت البحيرة وليه البنات النسبة الاكبر من البنات دون الاولاد هو اللي حصل لما نقرأ تقدير المخططات لأن البحيرة ستكون ضمن الدولة الإسلامية معزولة من الشمال باليهود والشرق واليهود ومن الغرب ومن الجنوب بالنصارى فلكي يصلوا أن لا يتزايد المسلمون يقال أنه بدأوا بتجربة هذا لتعقيم بنات المسلمين لما يكبروا يصبنا بالعقل لا يمكننا هذه وحدة فرضى الله ان يكرجح صحنا ويطلع على الموت مظبوط لكن يبقى من ذلك الوقت والتقدير ان يهضى ويجوزنا في الجنة دي حالة الحاجة الثانية اللي يعني تطرح نفسها على الساحة الان انه هذا من باب قلقلة النظام الحاكم طبعا الامر ورامي برضو عدو علشان خلق حالة من عدم الاستقرار وفي هذا الجو يمكن اليهود انهم ينفذوا ما تبقى من مخططاتهم زلازل حمى الاغماء الجماعي فتن طائفية صراع بين رجال الشرطة وبين المدنيين كل ما يكون في النهاية خلقلة الاحوال داخل البلد لتحميل ما تبقى من مخططات الاعداء بقيت يعني كلمة أخيرة فيما يتصل بالإشارة إلى هذا الموضوع والموضوع الإغماء الجماعي أنا تصور الله أعلم أن اليهود وراء هذا الذي يدركون والدليل على ذلك شبكات التجسس التي قبض عليها وأفرج على أصحابها والله أعلم أيضا لم يتم الكشف عن هوية الذين فعلوا هذا بل أعتقد أن الأمة ستنوم وتخطر ريثما يتم تحقيق ما تبقى من أحداث الله عز وجل أن يكون ويبقى من يوقف الأمة من أسرافها بقي تكليف لإخواننا المسلمين العلماء العاملين العلميين المسلمين الأطباء يبدو أن يبلغ بدلوه يقولون سبب الحاجات دي بالأسنين كيف السبيل للوقاية منه نبقى ثلاثة هل آن لنا أن نفق وننطلق للعمل الجماعي ولا لا نوحد صفنا نعد العدة ولا برضو لسه من البنيانين هذه الخطيئة إخوة الإسلام هذا يعني التنبيه لهذا الذي وقع في خلال الأيام الماضية واللي بيجي الآن بيقولوا النهارده الحالات وصلت إلى مصر شبرا ومعرفش أعتقد المديرة بيقولوا في حالتين لا أدري بالضبط يعني طبعا احنا ما عندناش بيان لكن في واحد اسمه سلامة أمس أو أعتقد النهارده في الأهرام جاء كده المسبب اللي بيحصل ده هو نشر الأخبار احتمال إن يصدر تعليمات بعدم نشر الأخبار علشان تعكير إعلامي حول ما يجري لذلك اي انسان يجي عنده معلومات يجب ان يزودنا بها في المساجد ويزود الائمه بها والخطباء لان دي وسيلتنا الوحيده للتعرف على ما يجري حولنا بس نحرص على الامانه في نقل المعلومه نحرص على الامانه في نقل المعلومه بحيث ان يبقى في تهوين او تهوين واقيموا الشهاده لله يا ربنا علمنا كده ولا تسوم الشهاده ومن يقومها فانه اثم الخلق اخوة الاسلام السؤال اذا هنالك مؤامرة عالمية على الامة الاسلام عرفنا من هم اطرافها ما هي اهدافها طيب السؤال الذي يطرحنا ما هي جذور هذا النظام يعني هل ما يسمى بالهجمة اليهودية الصليبية دي وليدة الأمس الخليج؟ هل وليدة أزمة الخليج؟ أما أنها تضرب بجذورها في أعناق الزمن. اللي يدرس التاريخ الحقيقة يدرك أن ما يسمى بهذا النظام العالمي الجديد هي عبارة عن هجمة استعمارية أو استخرابية، لأن أعداؤنا لا يعمرون إنما يخربون. تضرب بجذورها في أعناق الزمن، فهي ترتبط بالاستعمار اليوناني وترتبط بالاستعمار الروماني وترتبط بالحروب الصليبية والمغولية والتتاريخ وترتبط بالهجوم على الخلافة الإسلامية والحرب العالمية الأولى والثانية. يا يعني إذا بترجع يعني تخطيط ده يجري تنفيذه من زمن طويل. نعم، ولعلنا لا ننسى الإسكندر المقدوني الذي خرج من شبه الجزيرة اليونانية لتكوين المستعمرة أو العالم اليوناني الهليني الأوروبي، ولتحقيق هذا عبر الإسكندر المقدوني شبه الجزيرة اليونانية واغتصب تركيا واغتصب بلاد الشام واغتصب العراق وعبر جبال الهيمالايا واغتصب نفسه وأسس مدينة الإسكندرية. دي أول حلقة من حلقات الاستعمار الأوروبي للعالم العربي والإسلامي، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينحسر هذا الاستعمار اليوناني وجاء بعده الاستعمار الرومي الاستعمار الروماني الذي انقصب نصف الكرة الأرضية الغربية من كسكسلاندا في الشمال لغاية الحبشة في الجنوب، يعني أوروبا الشرقية والغربية شبه جزيرة البلقان شبه جزيرة الأنابول بلاد الشام مصر طرابلس تونس الجزائر المغرب بيت المقدس، وقعت في قبضة الاحتلال الروماني على مدار 700 سنة أو يزيد. في ديارنا يجد إليه كان عاوزين، كان عاوز المال، كان عاوز الأرض، كان عاوز الثمار وتوظيف الشعوب لخدمة هذا السيد الروماني أو الاستعمار الأوروبي الروماني. وأيضا يرتبط بالحروب الصليبية والحروب المغولية والتتارية التي جاءت لغزو بلادنا سنة 492 هجرية واستمرت حوالي 200 سنة.
كنا الإنذار من العالمين على الأمة الإسلامية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحروب الصليبية التي أعلنتها أوروبا إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا، التي أعلنتها أوروبا على أمتنا منذ عام 492 هجرية واستمرت حتى سنة 692 هجرية، يعني استمرت 200 سنة أوروبا تعلن الحرب على أمتها. ونفس أبطال هذه الجريمة من أبناء أوروبا اليوم هم أبطال الآن، يعني فرنسا، انجلترا، روسيا، اسبانيا، البرتغال، المانيا اعضاء الحروب الصليبية في بلاد هم اعضاؤها اليوم. ما تغيروا، بل كانوا يرفعون نفس الشعار شعار الخليج زي ما امريكا وبريطانيا وفرنسا رفعوا في حرب الخليج شعار المجد للعذراء. يعني اذا العدو هو ما تغير، العدو هو استراتيجيته هي اسلوبه هو، لكن الفارق بين امتنا بالامس غير امتنا باليوم. امتنا بالامس كانت امه مجاهده، اليوم امتنا هي امه الغثاء التي اعطت ولاء لعدوها بل اعلنتها حرب طارئه على الشباب الاسلامي في كل مكان. يبقى كما قلت الحروب الصليبيه امتدت 200 سنه وكان شعرها الصليب، وكانت تزعم بان هنالك كنيسه للعذراء بناها الامبراطور جوستينيان ادخل المسجد الاقصى، ومن اجل هذا لابد من هدم المسجد الاقصى واقامه كنيسه العذراء واقامه ممالك صليبيه على ارض بيت المقدس، وقد اقاموها فعلا. واستمرت المستعمرات الاوروبيه على ارض الشام والعراق حوالي 200 سنه. هذه الهجمه ترتبط بالغزوه المغوليه والتتاريه اللي بدأت في القرن السابع الهجري أو القرن الثالث عشر الميلادي. غزوة اليوم ترتبط ارتباط وثيقة بمعاهدة ترد سيناء. ايه معاهدة ترد سيناء؟ التي عقدها بابا روما بين الأسبان والبرتغال، حيث جيء بالكرة الأرضية فقسمها قسمين عند خط طول 46، وأطلق يد البرتغال في نصف ويد الأسبان في نصف الغار، وخرج البرتغال والأسبان مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي، وكان شعارهم الصنصير أو الصليب أو المدفع، شعارهم الصليب أو المدفع اللي بيسموه الغزو البرتغالي والأسباني، بحروب صليبية. لكن كل التاريخ نتعلمها لأولادنا على أنها اكتشافات جغرافية. طب ليه حملة التطبيق اليوم لها جذورها بنفس الغزو الصليبي الأسباني البرتغالي الذي صرف المسلمين من الأندلس بعد 800 سنة وأباد وشرد وادعم الأعراب وسلم الثروات وخرج من أسبانيا مأذونا لهم من أنظار في تطبيق العالم الإسلامي بحروب صليبية، ولكن الأمة لا تنتبه إلى حروب صليبية، وإذا بها تتبادل مع الأسبان والبرتغال التدريب الدبلوماسي والتجاري والصحنة والطريق إلى ديار الإسلام. إذا الغزو الحالية ترتبط بالغزو الأسباني والبرتغالي، وأيضا ترتبط ارتباطا وثيقا النصرانية على المسلمين في الأندلس التي أخرجت المسلمين بعد 800 سنة، وترتبط أيضا بالحرب العالمية الأولى بالهجمة الفرنسية الإنجليزية الإيطالية الألمانية الهولندية. ماذا فعلت الشيوعية الروسية؟ ماذا فعلت هذه الهجمة؟ اغتصبت تركستان الشرقية والغربية، ووقع العالم الإسلامي في قبضة الاحتلال الروسي الشيوعية والكفار، أمسكوا زمام تركستان الشرقية الغربية، الشيوعيون الكفار أمسكوا بزمام المسلمين في شبه جزيرة البلقان، في أوسلافيا، في قزوف وفي الصرب، في ألمانيا، في بلاد اليونان، رومانيا، بلغاريا، وقع في قبضة الشيوعية. إذن الهجمة المعاصرة لها ارتباط وثيق بالهجمات الخطيرة، هجمات شيوعية أو كانت هجمات صليبية أو هجمات يقوم عليها مشركون. الحرب العالمية تم اغتصاب فلسطين ووضعت تحت الاحتلال الروماني، تحت الاحتلال الإنجليزي، يجيد ويشغل الشعب فلسطين من سنة 18 لغاية سنة 48، 15 مايو 48 خرج الإنجليز وسلموا فلسطين لليهود وقامت الدولة اليهودية. الهجمة الحالية ترتبط بهذه الأحداث، ترتبط بالاحتلال الإنجليزي الفرنسي الألماني الإيطالي لديار الإسلام، ترتبط بالغزو الشيوعي لديار الإسلام والذي ترتب عليه قتل 34 مليون مسلم في البلاد التي وقعت في قبضة الحكم الشيوعي. إذن يا إخواننا الهجمة المعاصرة ليست مسؤولة الصلة عن الهجمات، ومدنا تتعرض لحرب إنذارية منذ 13 قرنا من الزمان، لكن هذه الهجمة ما أتت أكلها ما أتت ثمرتها إلا في عالمنا المعاصر. لماذا؟ السبب الأول أن أمتنا بالأمس كان أمتنا باليوم، أمتنا بالأمس كان إنسان عقيم الذي كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وكان يدرك ان الهدف وان الدار الاخره هي الحيوان، وان لابد من الخلق ولابد من اقامه الاسلام ولابد من احياء الفرائض وفريضه الجهاد لاقامه دين الله حتى لا تكون ذكرى كل الدين كله لله. كان بالامس انسان العقيده الذي كان يؤمن ايمانا ولا سخا، ان اذا تعرض كبر لارض الاسلام للخطر فقد اصبح الجهاد متعينا في رقاب ابناء المسلمين لتحرير هذا الكبر واقامه حكم الله. كان بالامس على فتح هذه الارض تعيش امة الاسلام التي حينما تسمع امرأة تستغيث ومعتصمة تتحرك جيش المعتصم، لان امرأة ارادوا تنصيرها بالقوة. حينما استغاثت امرأة من بني قينقاع من نبي محمد صلى الله عليه وسلم عروها قال يا خيل الله اركبي، امرأة واحدة مش 50,000 امرأة ينتهك عرضها في الصرب والبصمة والأمة تحمل ساكنة كأن الأمر لا أهلها، ولعلكم إن شاء الله تكونوا قرأتم ما كنت في جريدة الأهرام في تاريخ 31/3 1/4 التحقيق الصحفي مع وجهة من مجرمي الصرب الذين كانوا يغتصبون النساء، وايضا التحقيق مع الفتاه التي اغتصبوها انهم كانوا حريصين على تنصيرها قبل اغتصابها. وانا الذي فعل مع هذا جارها الصربي الارثوذكسي. اذا من امس كان محمد وصحبه كان انسان العقيده الذي كان يوقن تمام اليقين بان الزوج عن اعراض النساء المسلمات فريضه عليه. انسان العقيده الذي حرر ولاءه لله وللرسول وللمؤمنين، الذي كان يدرك انه لا يجوز موالاه اليهود ولا موالاه المشركين ولا موالاه الصليبيين ولا موالاه المنافقين من ابناء هذه الامه. حرار ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين، فكان لهم ذلك الشر الفريد. فتفكروا في هذه الهجمات، فاذا بهم يتفكروا للاحتلال الروماني. ويقوم محمد واصحابه على ابتداء عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بإسقاط خط الطاغوت الفارسي والروماني. أقام حكم الله، سقط الطاغوت الفارسي والروماني، تحرر بيت المقدس، تحررت مصر وتونس وغيرها من ذلك الشمس بعد 700 سنة من الاحتلال الرومي. مين اللي حررهم؟ محمد وصحبه. كيف؟ ببناء انسان العقيدة، بإحياء قريبة الجهاد. هذا هو الطريق ولا طريق غيره. ومن أجل هذا تعرف المنظمة على أن تميت في الشعوب عقيدة الجهاد. يميتون به، يعلمون الشعوب كيف تأخذ خطواته وتنزل في الخمارات وفي علب الليل وفي المدن الصحية، ولكن لا يعلمونها كيف تربي شباب على الجهاد. مرة جاني ورقة من الورقات جاء في وكالات الإعلام البارحة واليوم لندن بأن الكنيسة اليهودي أصدر قرار بالتدريب القتالي العسكري إلى كل المراحل التعليمية من الطفولة إلى الشباب لتعامل مع الانتفاضة، تعامل مع الانتفاضة والتطرف الإسلامي، ويشرف على التدريب قيادات الجيش اليهودي. نعم يا ابني، لأنه اقترب موعد تنفيذ المعركة 94-95، ومن أجل هذا يحكم العالم الصليبي واليهودي قوته عدونا يدرب ابناءه على القتال، قتال المسلمين وقتال الانتفاضة. ونحن نعتقل الشباب المسلم، نطالب الشباب المسلم، نخلق معارك بين ابناء الامة الواحدة، وانشغلنا عن عدونا الحقيقي. هذه جريمة ارتكب في وجه النهار تحت سبع وطن الشعوب التي تزعم انها تنتسب الى الاسلام. هو ده اللي حصل. عشان ايه؟ عشان الامه دي تدفع الثمن لازم. بعثنا عليكم عبادا لنا ولله الكريم، فجاسوا خلال الضياح. ليه؟ لان ربنا قال انت انصركم ويثبت اقدامكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ خذلنا ربنا، خذلنا اسلامنا، خذلنا شبابنا، خذلنا اخواتنا، خذلنا المسلمين في كل مكان، فلا بد ان يخذلنا ربنا في موضع محيط في مفرده، كما اخبر محمد صلى الله عليه وسلم. من مسلم يخذل مسلما في موضع منطقه من الارض وتتاق في حرمته الا خذله الله في موضع يحب في نصرته، الا خذله الله في موضع يحب في نصرته. اذا كما قلت المسلمون الاوائل كانوا مجاهدين، كانوا يمثلون انسان العقيده. لا تدركوا ان الدار الاخره هي الحيوان، وان الدنيا حسوب قامت من قدر بحبها بحوث وخسر في قدر. تعلموا كيف يجيدون صناعه الموت. فانحصرت الهجمه الاوروبيه بعد 700 سنه اللي بيسموها الحروب الاستعمار الروماني. امتنا بالامس ومنهم عماد الدين زنجي ونور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي وقوطو الضفه. ماذا فعلوا في مواجهه الحروب الصليبيه والغزو المغولي والتتاري اللي استمر 200 سنه؟ أعز إنسان العقيدة أحلى الفرائض، فاندحرت الغزوة الصليبية والغزوة المغولية والتتارية. من الذي دحرها؟ إنسان العقيدة. كيف؟ جهادا في سبيل الله، امتثالا لأمر الله، ابقوا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هذا هو النموذج وده هو الطريق. البداية إيه؟ دعوة، التقاء تربية، عمل جماعي، إهداف، قامت الدولة، بداية عمل إسلامي، نهاية دولة إسلامية، وقام دين الله في الأرض، دولة تولي الجهاد. ده اللي حصل في الغزو المغولي التتاري. من الذي تصدى للغزو المغولي البرتغالي والأسباني؟ سلاطين العثمان العثمانيون. سلطان سليم الأول جاء طرف الجبهة الشمالية الغربية لما حس ان العالم الاسلامي في خطر جاء الى مصر، شحن المنطقه بالمقاتله، امد مصنعا لتصنيع الاسطول، تصنيع السلاح، وخرجت من مصر سريع لتتبع البرتغال والاسبان في البحر الابيض والبحر الاحمر. وقال السلطان سليم: هذه البحار الاسلاميه، ولا يجوز لمركب اجنبي ان تتوجه في هذه البحار الاسلاميه. فمركب اجنبي في بحار المسلمين تهدد امن البلاد الاسلام، وهي قياده لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا هو موقف حكامنا بالامس، هذا موقف خلفاؤنا بالامس. ممنوع وجود مركب اجنبي في بلاد العالم الاسلامي، سواء في البرتغال، سواء في البحر الابيض او البحر الاحمر او البحر الاسود. وظلت الدوله العثمانيه 600 سنه تقاتل اوروبا، اوروبا مستمعه، قال الزوال المانيا وانجلترا وروسيا واسبانيا والبرتغال والنمسا، لتشد مننا يومنا وعدنا بقياده الحكام المسلمين الذين لم يعطوا العهد الكافرين في تويتر تقاتل اوروبا الصليبيه وتحمي العالم العربي والاسلامي. كانت النتيجه ايه؟ امن المسلمون على انفسهم، على اعراضهم، على اموالهم وعلى دمائهم. ظل العالم الاسلامي وحده واحده. فقام سنة 1300 سنة واندحرت الغزوة الصليبية. من الذي دحرها؟ إنسان العقيدة، رجل العقيدة، امرأة العقيدة، المرأة المسلمة، الشباب المسلم. 600 سنة يقاتلون ما استدانوش أبدا، والله ما استدانوا إلا في نهاية عصر الدولة العثمانية بدأت جون بسيط، لكن كده في 1300 سنة قاموا التاريخ. راية الجهاد مرفوعة، ما علم عن أمتنا أنها تساولت عن خبزها، أو ما علم عن أمتنا أنها اقترضت مبلغا من المال تصنع سلاحها وتنشق رغيف خبزها، بل إن أوروبا كانت تتسول سلاحها ورغيف خبزها من مصر. تاريخ، اقرأوا تاريخ الدولة العثمانية، دولة مختارة عليها بتاعت الشيخ عبد العزيز محمد الشناوي. إذا الفارق بين أمتنا بالأمس، أمتنا بالأمس عرفت رسالتها، عرفت عدوها، عرفت ان التصدي لهذا العدو لا يتحقق الا ببناء انسان العقيده واحياء حريه الجهاد. اما اليوم فامتنا هي امه الهتاة التي حصلت الفرائض، التي استلمت المقدسات، التي باعت المقدسات، التي ضيعت فلسطين، والتي فتحت الطريق امام العدو الى بقيه ديار الاسلام. نمهد الطريق امام العدو لاقتصاد ما تبقى من ديار الاسلام. هذا شكل بين امتنا بالامس وامتنا باليوم. امتنا بالامس كانت كلها على قلب رجل واحد، امتنا اليوم يقاتل بعضها البعض. انشغلنا عن العدو الاصلي، انشغلنا عن العدو اليهودي الصليبي الهندوسي البوذي المنافقين الذين يهاولون، انشغلنا ويقاتل بعضنا البعض عدونا. اخوه الاسلام، الان المؤامره العالمية اليهودية الصليبية التي توظف غالب المنظمات الحاكمة في العالم والتي تنتصر مع المنظمات الدولية، هذه المؤامرة، هذه الهجمة تعتبر نفسها انها على ابواب ضرب القلب، وبهذا يصلح او يعني يخلص لها الجو وتنتهي العوائق التي تقف امامها في ديار المسلمين. اذن يا اخواننا، المؤامره الحاليه لها جذور قديمه تضرب في اعماق الزمن، او جليله اليوم والامس. فالسلام الذي يسمونه السلام الامريكي او السلام اليهودي ما هو الا الشعار الذي اطلقه الرومان. انا كانوا يقولون السلام الروماني الذي لا حد له، هو نفس الشعار. المشكله ان الامه بالامس كانت واعيه، قالت ما هذا السلام ومن يكره السلام؟ فين السلام ده وفي النساء التي ينتهك عرضها في تركيا والهجره؟ فين السلام فيما يحدث على ارض فلسطين يا اخواننا واخواتنا وشبابنا؟ فين السلام في ديار الانسان التي يعتقل شبابها لمجرد ان ولد ماشي ملتحي او لابس ثوب، او الاخت تهدى لانها لابسه نقاب وحجاب؟ فين السلام على ارض الهند؟ فين السلام على ارض فلسطين؟ فين السلام على ارض باكستان؟ فين السلام على ارض اين الصومال يا احد اهل الاسلام ويحدها السلام؟ اين هو؟ انما هو عباره عن عمليه تهجير لتداشى لتهجير مشاعر المسلمين ريثما يتم الانجاز على ما تبقى من فنون هذه الامه. اذا يا اخواننا، اللي يقرا التاريخ يدرك ان هجمه اليوم لها جذور عميقه وثيقه الصله لهجمه الامس البعيد والقريب. هي هي ما تغيرت، أعلامها هي هي، أهدافها هي هي، وسائلها هي هي. بس المصيبة اليوم أن الأنظمة في غير العالم تخلق مصيدة لتحقيق الأهداف ومخططات الأهداف. وخدعت الأمة. يا أولئك الذين يرفعون شعارات الإسلام، إخوة الإسلام، ما أحوجنا إلى وقفة مع الناس. الأمة الآن في خطأ عظيم، فتحت قبائل عدو من كل جانب. فهو تتصور أن الأنظمة تحميكم أبدا والله. وعندكم الدليل إقرار التاريخ في 56 و48 و67 و73. لا سبيل أمامنا إلا أن نعتمد على الله ثم على أنفسنا. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاء حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتقوموا الشهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إخوة الإسلام، ما أحوجنا إلى رفض محسنة كل علماء الأم، كل جمهور الأم. هذه هي مخططات الأعداء وكلنا في خطر. فماذا نحن فاعلون؟ ألا قد بلغنا؟ اللهم أشهد. ثم نأتي إلى الأسئلة: ماذا فعل هؤلاء الجالسين تجاه هؤلاء اليهود؟ وكيفية مواجهة الجهاد في 1985؟ هل استعدوا؟ هل تدربوا؟ وكيف؟ وأنت أعلم بنا في هذا البلد. الله أعلم، أنا لست أعلم السؤال، لكن السؤال يعني يرد السائل على إخوانه الحقيقي، فأنا كل واحد يطرح على نفسه هذا السؤال. فضافرت كل الجنود لتعريف دائرة النجد الإسلامي على أنه تفرد وإرهاب. لكن يبني الحكام في غالب الأنظمة الحاكمة العربية يقولون إن النجد الإسلامي هو تفرد. فأعملوا إيه؟ عدوها أحلام كده. بس على كل حال، الكلمة دي من اختراع المخابرات الأمريكية، والأوامر تصدر بها إلى الأنظمة لازم تصفوا المادة الإسلامية بأنه تفرغ فيها لجمع جهد الأمة لتقف معكم. وتعرف قطاع ضخم من الأمة الآن وقع في الصف المعادي للشباب المسلم، قطاع ضخم. ليه؟ لأن أجهزة الإعلام عملت له غسيل مخ، عملت له غسيل مخ، فأصبح تقنع الناس كان عدوهم الأول هو الشباب المسلم. مثل هذه الأمة التي يسهل غسيل مخها وحشو الافغان الخطيئه، اعتقد لابد ان تمتحن وتدفع الثمن. فاما الزلل فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث غرار. كيف جفاء؟ قد يكون بالغازات السامه، بالتناول النبويه، قد يكون باشياء كثيره، بالسنين ونقل الاموال الكثير. فاتونا من رباني. فالمهم الاخ يقول تدخل كل جهود من اعز دائره النبي الاسلام على انه تفرغ الى الحين اهملوا عمليه الاغماء الجماعي. ما يا لو طبعا شفت تسمعوا زمان لما كان الشاكي الفاروان اللي قتلت النحل والفيران عيش معاه عنها قبل تسدد المحاصيل وايزز او ايدس النخيل اللي بالشرقية. احنا ناس بلاش كده عملية تركيب الامة بالديون وثمان وكل اللي بيحصل ده حوالينا، ضرب القطاع العام، ضرب شركات توظيف الاموال،
اقرار الله مثلا فيه وظيف بجيب
قضية الناس نشرت دنيا في الشعب وناس الفضلاء. واحد مجلد كتب كتاب اسمه مجال شركات توظيف الاموال وقال انها مؤامرة عليه لضرب اقتصاد الامة. الامة عرفت ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ عناصر القيادة في مواقعها الذين تتبعوا لهذا البلد ما زالوا يسرحون بلاش كده. لما في الجرائد عن لوسي أرسيل وعلاقتها بالفاجي والكلام اللي قالوه ده ماذا فعلوا؟ قالوا نعم ماشي. وما تصور احتمال غدا يبدأ منح النشر عن هذه حالات الإغماء الجماعي عشان ما حدش يتكلم. لأن النهارده أنا شايف دليلة المساء واحد عطاني طبعا جايب الحالة كتب الفلوس في ست محافظات، ست محافظات شوفوا بناتنا حرزنا شرفنا ولادنا في المستقبل يلعب في المؤامرة. وكل التخريجات تخريجات سخيفة. واحد يقول لك السرية الإغماء، واحد كان يقول لك ده زيت مستورد. طب الزيت المستورد ده ايه؟ مش من يحطوه جنب المدارس ومدارس الطالبات وشعلا بيختاروا الله. طب يا ابني لما يقع في حالة اخلاء جماعي شيء طبيعي ان يبدأ المسؤولون عن الامن التحريض على المكان، لان المفروض العدو اللي بيعمل العمليه دي مؤكد مش هيقعد، ده بيوزع مصاريفه في كل مكان ويهرب من مكانه. طب دي حسابات ايه؟ هل حاصرنا هذا العدو؟ مع العدو وقتنا كافه اللي بيحصل في ست محافظات هذا ايه؟ ان الامه مخترقه حتى النخاع، ان الامه مخترقه. حالات الاغماء في بعض مدارس الزمالك العجوبه بعدات كبيره، وكان يتم نقل من حوالي 5 عربات اسعاف من اسباب مختلفه، وقد اخذ ذلك بعيني وانا كمان مسرح مدلول، وبعد السؤال غادي كان في المسجد. حد السلام ده يعني احنا كما قلنا ننقل انا نلتقى النهارده ان في كان حالتين النهارده في عجوبه، لكن انا عاوز اقول في جميع الحالات الظاهره تكفي عشان ما يجوخوناش. الحالات الظاهرة تكفي لتؤكد ان في غازات تامة. من وراءها؟ من عدونا؟ ما اعتقدش المسلم يقصد به الامر ان يفعل هذا في بلاد المسلمين. مش ممكن. انا اتصور اذا من عدو اقول لنا مليك. هذا العدو يخترق امته. وانا صديق التليفون بتاع 53 بدع مين؟ فاذا يا اخواننا الكلام اللي قاله الاخ ده الاغماء الجماعي عملوه فعلا وسيهملوه، وانا استبعد ربنا يخيب ظني وان شاء الله اكون زي الرضاط زي بعضه، انه لن يعلن على الناس شيء بهذا الامر يشير الى اتهام لليهود. لن يجرؤ نظام على توجيه اللوم او الاتهام ليد اليهود. خذوها التناول حتى يقول الشيخ جمال الكذاب كلها كده. لن يجرؤ انسان على اتهام اليهود، لانه خلاص احنا في مرحله الكل يقول اليهود ابناء عمومتنا، ولا بد من الشقه الانصافيه، ولا بد من التعاون وكذا. اعداؤنا الان في موضع القرار في عقد بلاد العالم الاسلاميه، فهو اذا اعداء، فهم اذا اعداء الشعب واعداء الاسلام، واحد بقى اليهود والنصارى والشيوعيه، كما هو الواجب علينا اتجاه ذلك المبدا المشترك. وانا وافقتهم وقل اعملوا. انا الكلام امال احنا دينا كذا سنه بنتكلم بنقول ايه؟ بنقول ايه يا امتنا؟ المفروض بعد هذا اللقاء الناس كانوا بدي يجتمعون يتعارفون بمجرد سنه من قبل. ماذا نفعل؟ اهل الكيمياء اهل الطبيعه اهل الاحياء واهل القوى المسلحه بشيء حد غاز اسمه الغاز المضحك ان الواحد يفضل ممكن يشم ريحه لغايه ما يموت. ريم بدي سيد على ايه؟ ومن يقعدوا انا على المعاهده اسمها معاهده حظر الاسلحه الكيميائيه التي وقعت السنه دي في باريس وطلب مصر التوقيع عليها. تنسيتوها؟ معاهده حظر الاسلحه الكيميائيه. امريكا واوروبا عملوا معاهده زي معاهده حظر الاسلحه النوويه، بس ايه طبعا؟ ما في حد وقع عليها الا بعض اوروبا. ايه الاصل؟ ممنوع على الدول ان تحوز السلاح الكيميائي. ولذلك بدأت عملية تشكيك على السلاح الكيميائي فين؟ في المصانع على رجله مسألة الإبادة، وتحويل المصانع العسكرية إلى مصانع مدنية بدل ما تصنع الدبابة والمدفع والقذيفة تصنع البوتاجاز والمروحة. إيه ده؟ ثم خيبانة. إيه اللي بيحصل ده يا أولاد؟ علشان إيه؟ من على أخت مكة وإن تتولى ويستبدل قوما خيبكم نسأل الله السلامة والعافية. على الصعيد الاخر وفيات مجد كرسية مجد في التربية العسكرية من المراحل الدراسية للبنين في مصر، وانا كانت لا تسمن على زوم من جوع، وكمان الان كان سيجيب الاولاد للمرحلة كذا دفعة حمل دفعة ظن الان، لان في اتجاه بل حتى وجود دخول الولد القوات المسلحة يعلموا الانتماء للوطن، والاولاد لا يجب ان يعلموا الانتماء للوطن. الغوا التجزية احتمال عنها في الطريق، يعني هذا الكلام يوزع والواقع يؤكده. الواقع الاحداث اللي تجري على الساحة تقول ان ده بيحصل. هو الولد بيدخل العسكرية بيتعلم الانتماء للوطن؟ ابدا. ده بيقول عدوك الاول التيار الاسلامي مش كل اليهود، يقول له عدوك الاول اخوك السوداني اخوك الليبي. اساسا ايه يا مصيبه يا اولاد؟ والله المشتكى هو المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. صرح اللي هو الشؤون الامريكيه من هو واحد مجرم كده عن السودان جاء كلمه خطيره جدا انه لا يسمح اتخاذ الحظر الجوي على السودان زي ما حصل في الصومال وزي ما حصل في العراق وهذا طبعا ضرب ايه؟ ضرب السودان ضرب السودان يعني اذا المؤامره يا اخوان في عدد اللي هو الوسط طبعا تشتروا الوسط مش مجالها زي بعض تشتروا الوسط انما انا ارجو ليكي انكم تسمعوا خطب الجمعه وتسمعوا الدروس وتجيئوها بين اخوانكم يعني المؤامره لضرب السودان اقتربت بحيث انه ايه؟ طب يضربوه ازاي؟ عبر القوات الدوليه، القوات الدوليه مشكله من مين؟ تشترك فيها مصر وتشترك فيها الكويت وتشترك فيها القوات الدوليه، القوات الدوليه مشكله من مين؟ تشترك فيها مصر وتشترك فيها الكويت وتشترك فيها السعوديه، وقائدها مين؟ والرجل تركي، يقول لك تركي مسلم، تركي مسلم، التركي المسلم ده لو عنده معرفه بحقيقه الولاء والبراء يقبل بالمثابه تحت رايه الامريكان او تحت رايه الفتاه ويقاتل مين؟ هيقاتل المسلمين الصوماليين والمسلمين السودانيين علشان مين؟ عشان يجي يركب السيد الامريكي والسيد الفرنسي والروسي واليهودي. اذا يا ابني مش بس هي عمليه الغاء مجلس التربيه العسكريه ما كافي يا ابني كان اعظم. ماذا يفعل الشخص بحدث لهم في هذا من أولى مخلصة يا ابني أنا كل اللي أعمل يمكن لو كان معي منزيل مبدول أحطه على بوك وقت قلبي أشوف حتى يمينة فأعمل إيه أبي ناس يعني نقول في أقنعة طبعا ما يبقاش إحنا نشتري الأقنعة الواقعية دي لأن تكاليفها كبيرة لكن هنا مكلف الشباب المسلم ان يسلمني في القضايا دي كيف السبيل للتصدي لهذا العدوان وده كلام انا قلت لكم 100 محاضره قبل كده قلت في نقابه المهندسين ونقابه الاخذ الباء قلت يا اخوانا ما في حرب جرثوميه كيميائيه قادمه استعدوا لها محدش سمع الكلام حصل الحصر ماذا نفعل الان لازم نعد العده لهذا كيف يعني انا اذكر النموذج في افغانستان يا بس خلي بالكم عشان ما نخافش اتوكلوا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم وعلى الله فليتوكل ومجد كان اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم السنتهم ان يبسطوا اليكم ايديهم السنتهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. انا عاوز اقول لما نقرا تجربه افغانستان في كتابه بتحدث في ام القحطان كان يظل القصف الروسي شغال 33 يوم على المجاهدين شوف 33 يوم يستخدم النفل ويستخدم الغازات المسيلة للدموع ويستخدم الغازات الثانية بعد 33 يوم يبتدي قوات العدو الروسي تسحب فيوالي جهد بالمجاهدين يقفزون كالنمور بين السطور للتصدي للعدوان. القضية انه ايه اذا كان في ايمان صحيح ايمان حقيقي ربنا هيدينا المعركة. كان زمان الروس يغنوا الاغذية على المحاصرين الروس ربنا يحرك المؤونة والسلاح باتجاه المجاهدين يمر القنابل والغازات فتروح على الشيوعيين الشيوعيين الروس يعني يا اخوانا لابد ان ندرك ان ربنا يقود المعركه من فوق السماء بس ناخذ بالاسباب الاخلاص مهم ونقول ان يعبدوا الله مخلصين له الدين هذه القضيه المصيبه ان العدو نقل المعركه الى ارضنا الان وهو بعيد عن ارض المعركه لكن لا يقدر يستخدم هذا السلاح في الارض المحتله ولا في الضفه الغربيه ليه؟ لانه قريبه منه ما يستعملهاش انما يستخدمها فين؟ في الاماكن البعيده وبحيث ان يكون لها نطاقها يعني محدود بمعنى ما تستمرش طويلة لانه بيفكر في استغلال المنطقه بعد ان يقضي على الامه انما قرر في مخططه واستراتيجيته ان يضرب سد اسوان وبنغازي ومضيق جبل هرمز والمنطقه الواقعه ما وراء الموصل بالسلاح النووي التكتيكي اللي مجاله 50 كيلو متر مربع علشان يضمن عزل العالم العربي اللي هو قلب العالم الثاني بيقول ايه لمده قرن من الزمان حتى حتى يحقق اليهود مخططاته. شوف العدو يخطط لمدة قرن من الزمان. يبقى إذا عدونا يعني يخطط، ولكن الله من ورائهم محيط. بس احنا عاوزين كل حنة ونشغل شوية. هذه المعلومات المسؤول عنها كتيبه امام الله من البرنامج كمبيوتر للدفاع الجوي المصري، يكشف عن الطائرات التي تخترق المجال الجوي المصري، وهو برنامج جديد. هذا البرنامج بدا يصحح في ابريل 63، وقد اكتشف مصحح هذا البرنامج ان هناك اخطاء كبيره في البرنامج يكشف الاصلاح، ولكن هذا البرنامج الذي تم تطبيقه منذ 1 يناير 1993 لم يراجع ولا مره. وكما يقول مصحح هذا البرنامج ان اي طائره دخلت سماء مصر من 1/1/93 حتى 1/1/93 لم تكن تكتشف، لم يعاقب صاحب خلاص تطبيق هذا البرنامج. اشهد الله على صحة هذه المعلومات. طبعا بتطلع السؤال حرصا على الأسئلة ومثل يعني معنى هذا ايه؟ يعني ممكن ان يستمر في ثمن اي شيء وما حد يتحس بيها ولا يعرف راح مين اللي وراها. نسأل الله السلامة والعافية. انت تاخد شوية وهو ياخد شوية وكل واحد ياخد شوية وتدفعوها فيه. ما اظن انك هم برضه في لما التصرفات دي يعني ولا تجمعها تاني. الله انا مش عارف. ربنا من وراك المحيط. طيب. ما تبقاش عندي اقول لك. نحن الان في وقت لا نملك فيه الا الكلام. والجهاد والنسان. فلماذا بعض الاخوان من الاعلام الحسن سيدوها ويعرضوا على القضية الحاكمة القيام احتمالات بدلا من القيام احتمالات الاشخاص والتعديل؟ لماذا لا يكون هناك حكمة وخطأنا في ملايين واعدائنا وان نتخلى وان نتحاز المواجهات الجارية مع قوات الامن؟ وان ربط الشيء يتدخل يعني الاخ يقول ايه؟ يعني العلماء يتدخلوا عند الانظمة ينهوا القتال الدائم بين رجال الامن والشباب المسلم لحشد الجهود في مواجهه عدوي. انا ضم يدي صوتي الى صوتي، ولكن يدي برضه ربنا يكلمني الانظمه لن تسمع، لانه دخلوا بها ان العدو الهول هو الاسلام، هو الشباب المسلم، هي اليقظه الاسلاميه، وان اليهود هم اصدقاء، وان الامريكان هم اصدقاء، وان الصليبيين هم اصدقاء. عمليه علشان انك انت تنتزع هذا المفهوم من الذهن دونه يا ابني قطع الرقاب صعب. لكن انا النداء اوجهه واقول يا رجال الامن الخطر، يا شبابنا الخطر الان لا يفرق بين مدني وعسكري. واعتقد يا رجال الامن انتم اللي مسكتم شبكه مصراف وشبكه 85 وشبكه 54 والشبكه اليوميه القريبه اللي كانت خارج على امريكا، لن اعتقد باذن الله يقف امامكم ان تدركوا الايدي الحسيه وراء هذا. فهل تعملوا خدمه لله انكم انتم تكشفوا اللقاء؟ هذا الامر حتى تنتبه الامه الى الخطر الذي يحاصر. اسال الله عز وجل ان القلوب الواعيه تعي هذا النداء. اللهم
فهذا هو لقاؤنا الثالث من سلسله المؤامرة على العالم الإسلامي.
السلام عليكم ورحمة
الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله القائل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي علمنا سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي كما يقول المفسرون من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس في دين الله من شيء. والذي علمنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أو تقرر الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاءنا الثالث من سلسلة المؤامرة على العالم الإسلامي. من هم أطرافها؟ جذور هذه المؤامرة، أهداف وغايات هذه المؤامرة، من هم القائمون عليها، استراتيجية الأعداء التي جرى تنفيذها ويجري تنفيذها والمتوقع تنفيذها استكمالا لمخططات أعداء الأمة الإسلامية، فإننا نحرص على عرض استراتيجية العدو في المدى القريب والبعيد والهدف من وراء ذلك، وضع استراتيجية لمواجهة هذا العدوان الواقع على أمة الإسلام، وذلك يستلزم من الإخوة الحضور أو كل من يستمع إلى هذه المحاضرة والتي سبقها أن يعاوننا في وضع هذه الاستراتيجية. فمثل هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف علماء المسلمين في كافة التخصصات، لأن المؤامرة تتبنى أسلوب الغزو العسكري وأسلوب التضحية الجسدية وأسلوب طمس هوية الأمة الإسلامية، وتتبنى أيضا الغزو الفكري في مجال العقيدة، في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال التعليم، في مجال الإعلام، في مجال العبادات والمعاملات، حجمة شملت كل جوانب حياة الأمة المسلمة، وذلك يستلزم تضافر الجهود لتتبع مسار هذا الغزو، هذا التسميم الفكري والتصدي له امتثالا لأمر الله، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن أجل هذا لابد من تكافؤ الجهود، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرها معروفا ينهون عن المنكر. لابد من الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرضات الخير تريدون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ويقول سبحانه ولو أرادتم خروجا لأعدوا له عدة. إذن هذه اللقاءات ليست مجرد لقاءات لتمضية الوقت، ولكنها تهدف إلى تنبيه الأمة، تحذيرها، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ومن أجل هذا عرضنا في المرة الماضية والتي سبقها من هم الأعداء، فقلنا على وجه التحديد أنهم اليهود والنصارى، أي أهل الكتاب المحاربين والذين أشركوا، والذين أشركوا ينضوي تحتها الشيوعيون والهندوس عباد البقر والبوذيون وأيضا المنافقون، أي الذين يتسمون بأسماء المسلمين ويعاونون اليهود والذين أشركوا في تحقيق مخططاتهم ولو على حساب العرض الإسلامي والدم الإسلامي ومقدسات المسلمين. وقد فاتنا أن نذكر عدوين خطيرين، العدو الأول النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والعدو الثاني شيطان الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي حذر الله منه آدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام. يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وتحذير خاص لبني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومعرفة هذين العدوين يستلزم منا مجاهدتهما. كيف نجاهد النفس
وكيف يجاهد شيطان الجن. وهذان شرطان اساسيان قبل مجاهدة المنافقين والكافرين، لانه من لم ينجح في مجاهدة نفسه وشيطانه لا يمكن ان ينجح في مجاهدة المنافقين والكافرين، امتثالا لقول الله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فكيف الانسان يجاهد نفسه؟ يقول ابن القيم الجوزي في كتاب زاد المعاد هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم ان الجهاد اربعه مرات: جهاد النفس مرتبه، جهاد الشيطان مرتبه، جهاد المنافقين مرتبه، جهاد الكافرين مرتبه رابعه. ثم اردف ذلك بقوله وجهاد النفس اربع مرات. المرتبه الاولى ان تجاهد نفسك على معرفه ربك ونبيك ودينك وقرانك، يعني تبني الايمان في قلبك، تعرف ربك الخالق الرازق المحيي المميت، اللي محدش ينفع غيره، محدش يضر غيره، محدش يرضي غيره، الذي يجب ان يدعى ان يستغاث به ان يستجار به. لابد ان تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقودك الى الجنه عشان تسلم له قياده، لان ربنا قال من يطع الرسول فقد اطاع الله. ولا بد ان تعرف اسلامك، ولا بد ان تجاهد نفسك على معرفه كتاب ربك، كيف تقراه مجود مرتب كما انزل، كيف تفهم معانيه، كيف تعرف الحلال والحرام، كيف تعرف الفرائض. يبقى تجاهد نفسك على معرفه ربك، معرفه نبيك صلى الله عليه وسلم، معرفه دينك، على معرفه كتاب ربك، فاعلم انه لا اله الا الله، ودي فريضه في حق كل مسلم. ثم تاتي المرتبه الثانيه وهي ان تجاهد نفسك على العمل بما علمت. الله يامرك بالصلاه سمعنا وطعنا، الصيام سمعنا وطعنا، الجهاد سمعنا وطعنا، ده حلال وده حرام سمعنا وطعنا، اوفوا بالعقود سمعنا وطعنا، انفروا خفافا وثقالا سمعنا وطعنا. مش اسمع انفروا خفافا وثقالا وانت تغوص في نوم عميق، مش تسمع كلام ربك اوفوا بالعهود وانت تنقض عهدك مع ربك، لا، لازم تجاهد نفسك على العمل بما علمت. ابويا يقول لك واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا، قل سمعنا واطعنا، ولا تقولوا كالذين تفرقوا واختلفوا سمعنا واطعنا. يبقى تجاهد نفسك على معرفه ربك، معرفه نبيك، معرفه دينك، معرفه كتاب ربك، وان تجاهد نفسك على العمل بما علمت. ثم تاتي المرتبه الثالثه في مراتب جهاد النفس ان تجاهد نفسك على بذل علمك لمن لا يعلم. تعلم غيرك، تبع غيرك وتربيه، زوجك، جارك، اخاك، تعلمت حاجه النهارده نعم، عملت بيها نعم، تنطلق في غيرك وضمه للصرف، لان من اراد محبوعه الجنه فليلزم الجماعه، تبقاش وحدك حرواني كده، لان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد. طيب المرتبه الرابعه من جهاد النفس ان تجاهد نفسك على القيام بهذه الفرائض كلها، وهذا هو مدلول قول الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن اجل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة في مكة يحقق هذه الفريضة في نفسه وفي نفوس أصحابه، بالعبادات، بالتكاليف، بالأوامر، بالصبر على الأمل، علشان ايه؟ يعود النفس تسلم قيادها لله ولرسول الله ولأوامر الله. 13 سنة وعلمت في نفس الوقت ان تجاهد الشيطان. لان كما قال ربنا انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. شايفكم هو يخطط لكم. حاول يفسد المسجد اللي انتم قاعدين فيه. يحاول يقلب عليك الدنيا. يحاول يفرق بين الاخ واخيه. هذا اللعين يحتاج منك الى يقظه. ربنا علمنا والرسول عليه الصلاه والسلام علمنا كيف نستقيم. ان عبادي ليس لك عليه السلطه. يبقى لازم تكون عبد لله عشان تتقي شر الشيطان. تكون عبد لله. كيف تكون عبد لله؟ انك تلتزم بكل اوامر ربك في الصغيره والكبيره. طهاره كامله. الوضوء في لحن المؤمن. اذا دخلت الخلاء تدخل باليسرى تخرج باليمنى. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. تطلع تقول غفرانك. الحمد لله الذي اذاقني لذته. الحمد لله الذي بعد ما ياذينا توقني ما ينفعني. يعني الادعيه الماثوره تحرص عليها وانت داخل وانت خارج. انت عضدي انت نصيري بك اقول بك اجود بك اقاتل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك خير المولد وخير المخرج من ولدنا بسم الله خرجنا على ربنا توكلنا. يعني اذا ربنا علمنا كيف تجاهد شيطانك. انك دايما تكون على حاله من الطهاره. دايما تذكر ربك كثير الذكر العبادات الصلاه الصيام الزكاه الحج الطاعه تخرج في سبيل الله. بمعنى انك تخرج في حاجه اخيك تقضي له مصلحه او مجاهدا في سبيل الله. الشيطان يحاول انه بس شوف اللي جاي لي غمض عينك. الشيطان يحاول يقول لك ايه يعني يعني خذ اخي كل القرشين دول بعد كده ما تاخدهمش تاني سوق تاني على الربا. حاول يعني اذا جهاد الشيطان فريضه فرض عين. جهاد النفس فرض عين. واللي ما بينجحش بمجاهده الشيطان يقول رب العالمين ايه استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هو الخاسرون. يجي جنة في السكة راح فين للبنت بتاع الشيخ فلان؟ لا يا عم احسن بعدين يكون في حد هناك وبتاع بيقولوا في عربيات واقفة تحسن. لا 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 ارجع يا شيخ يضيع عليك الدرس بتاعك يخوفك. لا لا انت روح لان الشعب الراجل يصلي النهارده. لا 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 تعرف كم عربية توقف عند الناس الضرب. لا انت في حتة تانية زاوية جنبنا يا شيخ خلينا ماشيين جنب الحيط. الحيط يقول سعيد. طب ما الحيط ممكن تيجي على دماغك وتضيع الناس منك. القضية قضية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده لم ترى الى الذين خرجوا من جهه وملوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. وسيدنا خالد بن الوليد قال فلا نامت اعين الجبهه. يبقى اذا جهاد النفس فريضه جهاد الشيطان فريضه. لو نجحت يا اخي المسلم في مجاهده نفسك ومجاهده شيطانك واسلموا الزمام لك يبقى في هذه الحاله انت فعلا على ابواب مرحلة اخرى وهي مرحلة مجاهدة الكافرين والمنافقين. هذا الوقت لا يصح لنا بالاستعراض النماذج. انما شوفوا ايه على سبيل المثال قصة داود وطالوت وجالوت. لما اغتصب بيت المقدس والشباب لسه ما نجحش في مجاهدة نفسه ومجاهدة شيطانه. مش كله فيه وفيه. فلما اغتصبت بيت المقدس ده نبعث لنا ملكا تقاتل في سبيل الله. قال ان عسيتم ان كتب عليكم التسالوا الا تقاتلوا. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم التسالوا تولوا الا قليلا منهم. ادي جزء فقط قوله لم ينجح في مجاهده نفسه ولا في مجاهده الشيطان. وقال له نبي من الله قد بعث طالوت ملكا. اعتراض ثاني دليل على عدم ايه؟ ما نجح في مجاهدة انفسهم ولا في شياطين. ثم حظ النفس ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال ان الله اصطفاه عليكم اتاه بسطة في العلم والجد والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن انعم فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. يبقى الجماعه دول ايه شيخ اللي بالكم بيضغطوا بالطريق الشيطاني لانه ما نجح في مجاهده نفسه ما جرح في مجاهدة الشيطان. وهذا لا تعتمد عليه لان في المعركة الحقيقية ولا كان هات وراء كل شوية بص الجهر مقصر مقصر
وفي جنس كده في مواجهة العدو والسريدة. فالجلس قال له
فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين امنوا معه
قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. شوف بقى نموذج اللي اكتملت تربيته.
قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله
دول اللي اكتملت بقى تربيته
نجح في مجاهدة النفس والشيطان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. ثبتوا اخوانه فثبتوا. وهنا ادركوا ان الجهة التي تملك النصر هي السماء رب العالمين. ومن هنا رفعوا ايديهم ولما برزوا في جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت له الملك الحكمة وعلمه مما شاء. ولولا لقضينا تبع بعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يبقى اذا هذا نموذج يبين اهمية مجاهدة النفس اهمية مجاهدة الشيطان كخطوة ضرورية ولازمة لمجاهدة الكافرين والمنافقين. يبقى اذا الذين عرفنا النهاردة اضافة جديدة ان النفس عدو للانسان تحتاج الى جهاد. الشيطان عدو للانسان يحتاج الى جهاد. وبعدين المنافقين والكافرين المنافقين الذين ينتسبون الى امة الاسلام في الظاهر وهم عون للكافرين هذا عدو خطير. الكافرون اهل الكتاب اليهود والصليبيون المحاربون يعني ادخل فيهم الامريكان ادخل فيهم الصرب ادخل فيهم الكروات ادخل فيهم الرسل الذين تسطرون بالكتاب الارثوذكسية الان ادخل فيهم مجلس الكنائس العالمي يدخل فيهم الاقليات التي تعاون اعداء الاسلام في بلاد الاسلام. ويدخل فيهم ايضا الهندوس عباد البقر عباد بوذا حكام الفلبين. فاذا كل دول يشكلون اعداء الامة المسلمة. غايتهم دخلوا حتى ربنا ان يسخفوكم يقولوا لكم اعداء ويسقطوا اليكم ايديهم السنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا جن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. طيب دي استراتيجية عامة عايزين نعرف تفصيلاتها ايه. واحنا طبعا في الاخر المحاضرة ان شاء الله هنسترق بعض الوقت حتى ناخد بعض الصلاة لكي نتابع ما يجري على الساحة. المؤامرة جاية تجري على بسرعة كفالة في توقف الان. العدو الان يضرب في كل مكان وهو مطمئن ان الامة فيهاش مقاومة خالص. ولذلك كما قلت هنترك الجزء الاخير من المحاضرة او بعض الصلاة لمتابعة ما يجري على الساحة المحلية وعلى الساحة العالمية. ما هي اهداف العدو وغاياته على المدى القريب والمدى البعيد تفصيلا؟ او نرجع لكتاب عملناه في الطريق لبيت المقدس الجزء الثالث. نجد الغايات والاهداف والمنطلقات الفكرية لاعداء الامة المسلمة صفحة 191. هدف العدو او ما يسمى بالنظام العالمي الجديد تصفية الوجود الاسلامي على الارض كعقيدة كنظام سياسي واقتصادي وسلوكي واخلاقي وتصفية الامة المسلمة مع سلب ديارها وثرواتها. ليه؟ ما اخذونش ليه؟ شخص طب ونأكد قال ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن في حاجة ثانية برضه الأمة المسلمة هي الأمة الشاهدة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأمة الشاهدة هي الأمة القائدة التي حملها الله مسؤولية العمل لإقامة منهج الله في الأرض كلها يعني في أمريكا في أوروبا في روسيا على أرض العالم العربي والإسلامي. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأمة المسلمة أن تكون في المؤخرة أو في الذيل او يكون جنانها بيجعلوه. الامة المسلمة هي التي حملها الله مسؤولية العمل لتحرير الانسان، كل الانسان.
قلنا الناس المساكين الملونين اللي في امريكا والملونين اللي في جنوب افريقيا، وتحرير الانسان الذي يوضع في السجون والمعتقلات بدون معرفة ليه هتخرج، ليه يوضع في السجن، متى يخرج، ليه بيحاول يوضع، تعرف ليه؟ لانه مقيد بقيود العبودية. مسؤولية تحرير هذا الانسان هو مسؤولية الامة المسلمة، والامة المسلمة هي القوة الوحيدة المؤهلة لتقود البشرية بالمنهج الرباني، هي القوة الوحيدة المؤهلة لتحقيق العدل الرباني، لحقن دماء الانسان كل الانسان، لتحقيق العدل، لفوض الاعراض، لحماية عقائد الناس. فبالتالي الامة المسلمة، والدليل على ذلك ان الامة المسلمة لما غابت عن الارض واصبح زمام الارض بيد الكافرين، حرمت البشرية من نعمة الامن والطمأنينة، الدماء لا حرمة لها، الاعراض لا حرمة لها، اموال الناس لا حرمة لها، ثروات المسلمين لا حرمة لها، كل شيء لا حرمة لها. لماذا؟ لان شرع ربنا غايب، لان الامة المسلمة غايبة من قيادة البشرية، وراعي الشاة يحمل الذئب عنها، فكيف اذا كان الذئاب هم الرعاة؟ شيء طبيعي لما يبقى الراعي المسلم غايب يبقى شيء طبيعي يحصل اللي حصل ده. اذا الامة المسلمة لها رسالة، ان هي تقيم العدل الرباني، تقيم الاسلام، تقيم دين الله حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، اي انها تملك التنزيل الرباني الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي اصبحت البشريه في اساس الحاجه اليه بعد افلس النظام الاشتراكي وافلس النظام الديمقراطي وافلس كل الانظمه، كل المبادئ الارضيه افلست، والناس الان يبحثون عن المنقذ، ولن يكون هذا المنقذ الا الاسلام وامة الاسلام. ومن هنا فقر شياطين الانس والجن، انه لو قدر للامة المسلمة ان تستعيد هويتها المضيعة التي ضاعت يوما فضيعتها، اذا قدر للامة الاسلام ان تمسك الجنان البشرية، فقد انهار سلطان الطاغوت وحوشب الخونة والقتلة وتفاسي الدماء وقتائش العرب. ومن هنا نجد حرص المجرمين في الارض على ان لا يعود الاسلام مره اخرى لكي يقود البشريه. بالاضافه الى ذلك ان الامه المسلمه تملك التنزيل الرباني، الاسلام، ايديولوجيه الاسلام، الفكر الاسلامي، العقيده الاسلاميه، عقيده التوحيد، الاسلام كمنهج سياسي، كمنهج اقتصادي، كمنهج تعليمي، كمنهج ينظم العلاقات الاسريه والدوليه، علاقه الولد بولده. بالاضافه الى ما سبق، فان الامه المسلمه تمتد حدودها السياسيه من المحيط الى المحيط. بالاضافه الى ما سبق، فان الامه المسلمه تمتاز ايضا بكثره نسلها، خصوصا في الجنس البشري. في رجل اسمه جون سميث كتب مقالا الاسلام قوة الغد، كتب كتابا الاسلام قوة الغد، رجل الماني جون سميث، وترجم بكتاب الدكتور محمد الجاهلي سنة 35. شوف اعداد يدرسون ومثلا منذ 35. فقال قوة العالم الاسلامي تكمن في اربع مسائل: قوة عقيدة الأمة المسلمة، المبدأ الإسلامي، أيديولوجية الإسلام، نمرة 2 امتداد رقعة الوطن الإسلامي من المحيط إلى المحيط، نمرة 3 الثروات الضخمة الموجودة في العالم الإسلامي. شوف احنا الفجر اللي بنتصور به الخبز المديني، نملك أكبر ثروات العالم، نملك الذهب الأبيض والذهب الابيض والذهب الاسود. اقرأ ما يدعو مثل مجنونة وتتصور رئيس خبزه. ثم قال المركز او الركيزة الرابعة لقوة العالم الاسلامي: خصوبة النسل البشري عند المسلمين.
شوف عشان ليه الجبران يعملوا مغزات الجنة دي علشان ناخدوا على خطوبة الناس عند المسلمين ليه بيطلعونا بحجة توحيد الهجرة يبقى ايه أمتنا إلا مؤهلة لقيادة البشرية بالمنهج الرباني. ولذلك أقول الرجل من أبو الحميد لابد من وضع خطة لضرب الأمة بعقيدتنا لتمزيق وطنها لتمز ثرواتها والحيلولة بينها وبين استعادة دورها القيادي. ومن هنا كان الغزو العسكري والغزو الفكري. يبقى اذا الحمد لله مره اخرى يحرص على استقرار الوجود الاسلامي على الارض كعقيده وكنظام سياسي واقتصادي وسلوكي واخلاقي وتصفيه الامه المسلمه مع سلب ديارها وثرواتها. طبعا العدو ينطلق من أهمية التحالف العالمي بين قوى الشرك اليهود وصار الهندوس الشيوعيون المنافقون كما قلنا لتحقيق أهدافه. ومن أهداف وغاية العدو إبقاء العالم الإسلامي على حالة من التخلف والجهل حتى تظل يد العالم الإسلامي دائما هي السفلى وحتى لا يقف الى تقدم تقني سيدفعه حتما الى تحرير ارادته والعبور الى مجالات التقدم والعلم. ومن اهداف العدو ايضا ان يظل العالم الاسلامي مصدرا للمواد الخام بشتى انواعها وعلى راسها البترول واليورانيوم والذهب بالسعر الذي يريد وبالكم الذي يريد. ومن اهداف العدو ايضا ان تظل ديار العالم الاسلامي سوق استهلاكي وبس سوق منتجة. ليه؟ لان لو تحولنا الى سوق منتجة هيصيب بضاعة العدو وتجارته الكتائب فستتوقع رقم طائعة فتعم البطالة. اذا لابد ان تظل بلدنا سوق استثماري غير منتج دائما يستهلك ولا يسمح لنا بإقامة صناعة إنتاجية. دي قضية يعني طيب بس كده وهذا تلزم إشعال الحروب في المنطقة عشان ايه؟ لازم مصانع السلاح تبيع لمين؟ طب ما يشتروها الحرب بعضهم؟ لا هما بيفعلوا الفتن داخل بلاد المسلمين يقاتل العربي اخو العربي لان المسلم لا يستحل دماء اخو المسلم او يقاتل المسلمون الانبياء اخوانهم المسلمين او يقاتل المسلمون العملاء العبيد اخوانهم المسلمين. فطبعا لابد اذا هنا من اشعال الفتن داخل الوطن يبقى هدف ايضا كما قلت من اهدافه ان تظل بلدنا هي المستهلك لكل انواع السلاح التي تنتج في بلاد العالم الغربي والشرقي. وايضا اللهم من الاستفاده بامكاناتها البشرية والمادية. بمعنى ايه؟ يعني احنا ناس عندنا قوة بشرية وعندنا أبحار وعندنا مريض يعني ممكن الشباب يزرع الأرض وتثمر الأرض ويصلح حدوده ونعتمد على الله ثم على أنفسنا. حدونا يرفض أن نستثمر طاقات الشباب لا يسمح لنا بزراعة الأرض والدليل على ذلك كثير سنعرضه في موضعنا. يبقى إذن العدو أيضا يحرص على من الأمة من الاستفادة بإمكاناتها المادية وقدراتها البشرية. من السؤال الذي يسأل نفسه أو يطرح نفسه؟ ما هي الأساليب والوسائل التي يستخدمها العدو لتحقيق هذه الأهداف؟ ما هي الاستراتيجية القريبة والاستراتيجية البعيدة؟ يمكن الخوف أن أساليب ووسائل هذا النظام لتحقيق غاياته وأهدافه أو استراتيجيته القريبة والبعيدة ألف الغزو العسكري واحتلال ديار الإسلام وخاصة قلب العالم الإسلامي اللي بيسموه المنطقة العربية. والآن فعلا حقق العدو هدفه. البحر الأبيض محتل، البحر الأسود محتل، البحر الأحمر محتل. أكبر قاعدة عسكرية برية من أسطول الأمريكي السابع في البحر الأحمر في جزيرة ماديجو جارسيا بتأجرها الولايات المتحدة من بريطانيا، وبريطانيا استولت على أضحاها وفي البحر الأحمر. أكبر قاعدة عسكرية، قاعدة عسكرية في الظهران، في المملكة العربية السعودية، في منطقة الخليج، في تركيا، في غالب ديار الإسلام، في موانئ بلاد المسلمين، مطارات عسكرية أمريكية، بل وهناك أيضا تسهيلات لهم في الموانئ، زودوه بالمياه والطعام والوقود. يعني إذا عدونا الآن نحن في قبضته. العدو الآن يحتل أريتريا، يحتل شرق أفريقيا بالكامل، يحتل الحبشة، الآن يحتل الصومال. لا يتيح بقوات دولية سورية. نعم القوات الدولية ده الحصار الذي يتفرق تحت الاحتلال الامريكي والانجليزي والفرنسي والالماني والايطالي، ريثما يتم تشكيل قوة الانتصار السريع. وقد تم فعلا اجاعة ثلاثة الانباء الايام الماضية ان شركين